بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السبحان، عضو هيئة تدريس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سيتفضل بالحديث عن موضع عظيم، عن تنبيهات مهمة وجليلة للمسبوقين في الصلاة وللمعزين في المساجد. وكما أعلم أن لفضيلته مؤلف في هذا الشأن، نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلته وأن يسدد وأن ينفع به ويتفضل في إلقاء محاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 19 من الشهر 11 للعام 36 بعد 104 بالهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. وفي هذا الجامع جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمة الله تعالى عليهما، وبحضور هذا الجمع الكريم وعلى رأسهم سماحة شيخي المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وما كمل التلميذ أن يتكلم بحضور شيخه، لكن استثنوا إذا أذن الشيخ للتلميذ أن يتحدث فله يتحدث، وقد أذن لي سماحته أن أتكلم في هذا المجلس عن بعض التنبيهات التي يقع فيها بعض المسبوقين. وقبل التنبيهات يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا رؤوفا رحيما كما وصفه ربه، حريصا على إيصال رسالة ربه، حريصا على تصحيح ما يقع فيه الناس من الأخطاء وأن يردهم إلى جادة الصواب. ومن أعظم شعائر الإسلام الصلاة، فنحن نصلي الصلاة في كل يوم 5 مرات فضلا عن السنن الرواتب وذوات الأسباب وغيرها. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه رضي الله تعالى عنهم على ما يقعون فيه من أخطاء في جميع مجالات الحياة، في جميع أمور الديانة، في الاعتقاد، في المعاملات، في العبادات، في السلوكيات. ولما كان الحديث عن شأن الصلاة وعن أخطاء بعض المسبوقين في الصلاة، أذكر أمثلة نبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى أخطاء وقعوا فيها. وهذا التنبيه ليس للصحابة فحسب، بل لكل من وقع في ذلك الخطأ من الأمة. من تلك الأمثلة أن رجلا أساء في صلاته، لم يحسن إقامة الصلاة، جاء بعدما سلم فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع مرة أخرى فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، وهكذا حتى قال الرجل لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إليه. ودخل صحابي في قدمه لمعة قدر الدرهم ما مسها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك وصلاتك. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد وضع شماله على يمينه، فنزعها ووضع يمينه على شماله. ورأى صلى الله عليه وسلم مصليا يشير بالسبابتين الاثنتين، فقال له أحد أحد، يعني أشر بواحدة. وحتى لا أطيل أذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المسبوقين. والإنسان إذا علم الخطأ الذي وقع فيه فليعلم أنها نعمة أنعم الله بها عليه، أن يعلم الصواب حتى يلزمه وأن يعرف الخطأ حتى يجتنبه. فيفرح الإنسان بأن يتعلم فائدة، وكلما تعلم أكثر كلما كان أحسن، لكن ما يحتاجه في صلاته وما تكمل به صلاته يفرح ويحرص أن يسأل وأن يسمع وأن يمتثل إذا علم الصلاة. التنبيه الأول أن بعض المسبوقين إذا كان الإمام راكعا يدخل مسرعا بعجلة، وهذا لا يجوز. وقع هذا الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام راكعا فدخل أحد الصحابة يكنى بأبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه واسمه نفيع بن الحارث، دخل مسرعا في الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الداخل آنفا؟ فقال الصحابي: أنا يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام جملة نصفها دعاء له ونصفها تعليم له، قال له: زادك الله حرصا على الدعاء، زادك الله حرصا على حب الخير، على إدراك الفضل، على الطمع في الأجر. ثم قال: ولا تعد. الواو عاطفة واللا اللا ناهية. علم فقال: لا تعد، يعني إلى هذا العمل. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أدبنا فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وامشوا إليها بسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. التنبيه الثاني قيام بعض المسبوقين لقضاء ما فاتهم قبل تمام تسليم الإمام التسليمة الثانية. بعض المسبوقين يلاحظ الإمام، أنا إمام مسجد سابقا، منذ أن أسلم جهة اليمين بعض المسبوقين يقوم، والأحوط والأكمل وعند بعض العلم الأوجب والأفضل الذمة أن لا تقوم لقضاء ما فاتك حتى يتم الإمام تسليمته الثانية. وبعض أهل العلم الفقهاء شدد في هذا، قال بعضهم: وإن كان على القول تحفظ، ومن قام قبل تمام تسليم إمامه انقلبت صلاته نفلا. هذا القول فيه تحفظ، لكن يدلك على أن القيام قبل تسليم الإمام ما ينبغي، حتى بعضهم المحرمات لأنها مسابقة. التنبيه الثالث: إذا أتيت إلى الصف والصف قد امتلأ، ليس هناك فرجة، تلك الساعة تتقوا الله ما استطعتم وصلي وحدك. يقوم بعض الناس بجذب أحد المصلين، الحديث فيه ضعف، ثم جذب هذا المصلي سيسبب فرجة في الصف المقدم، سيتحرك جميع المصلين، سيكون هناك قطع لخشوع المصلي الذي جذبته والبقية. وفي هذا الحال إذا كان الصف مليئا فصف أو صلي وحدك ولا حرج إن شاء الله تعالى. التنبيه الرابع: يدخل بعض المسبوقين ويرى أن الصف لم يكتمل لا من جهة الشمال ولا من جهة الجنوب، فماذا يفعل؟ لا يذهب لطرف الصف تكاسلا فيصلي وحده، وهذا لا شك أنه لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله، ولا قطع الصف المقدم، ومن وصل صفا وصله الله. وعليه أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصفوف. التنبيه الخامس: إذا شك المسبوق، يدخل بعض المسبوقين، سواء يدخل رجلان إلى المسجد أو ثلاثة، فيشك أحدهم ويقول: كم أدركت مع الإمام؟ ركعة أو ركعتين؟ كم فاتني؟ ركعة أو ركعتان؟ فيقول: أنا دخلت مع هذا الشخص اللي بجانبي، إذن سأفعل كما يفعل، إن صلى ركعة صليت ركعة، وإن صلى ركعتين صليت ركعتين. لا، لا تفعل هذا، أنت ابن على اليقين أو غالب الظن، لأن هذا الدخل قد يكون شك وليس إماما لك. التنبيه السادس: بعض المسبوقين إذا قام لقضاء ما فاته، يأتي بعض الناس ما صلى الفريضة فيقول: أدخل مع هذا المصلي ليحظى بأجر صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده. إذا دخل معك دعوه يدخل معك لا تدفعه. التنبيه السابع، يدخل بعض المسبوقين والإمام راكع فيقول إن الله مع الصابرين واصبر وصبرك إلا بالله. ما ينبغي هذا، تشغل المصلين تشغل الإمام بهذا بسياق الآيات. وبعض المسبوقين ماذا يقول؟ يقول سبحان الله سبحان الله، يريد الإمام أن يصبر فيشك الإمام هذا التسبيح نساه في الصلاة. فينبغي المسبوق أن يبكر، فإن بلي بالتأخير يدخل بسكينة ووقار. التنبيه الثامن، إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته ثم نبه أو ثم الإمام سجد للسهو بعد الصلاة، ماذا يفعل المسبوق؟ يقول أهل العلم هو خياران، هو بين خيارين، إما أن يعود فيسجد مع الإمام السهو، أو أن يتم صلاته ثم يأتي بالسهو إذا فرغ من صلاته. التنبيه التاسع، بعض المسبوقين إذا دخل المسجد لا يدخل مع الإمام إلا إذا كان الإمام راكعا أو قائما. ادخل مع الصواب، ادخل مع الإمام على أي هيئة. قال صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل، فيما رواه الترمذي، إذا دخل أحدكم وأنا على حال نكرة تشمل أي حال، قائما قاعدا راكعا ساجدا، إذا دخل أحدكم وأنا على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ورضي أبي شيبة قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم وأنا على هيئة فليكن معي على الهيئة التي أنا عليها. ادخل مع الإمام راكعا ساجدا قائما، هذا أفضل. التنبيه العاشر لمسبوق يتعلق بصلاة الكسوف والخسوف. يدخل بعض المسبوقين والإمام يقرأ، قد فرغ الإمام من القراءة الأولى ومن الركوع الأول، ثم يدخل مع الإمام وقد شرع في القراءة الأخرى، يعني الإمام كبر الإحرام ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ركع، هذا ما أدرك الإمام. فلما رفع الإمام كما نعلم في صلاة الكسوف والخسوف بدأ يقرأ، هذا دخل مع الإمام في القراءة الثانية وركع مع الإمام فاعتد بتلك الركعة، فاته الركوع الأول الركن، وإدراكه للركوع الثاني لا يحقق له إدراك الركعة. فبعض المسبوقين يسلم يقال لا قم وأتي بركعة. التنبيه الحادي عشر، يدخل بعض المسبوقين والإمام قد رفع من الركوع، يراه قد رفع رأسه والجماعة ما زالوا راكعين، فهو قد رأى الإمام قد رفع وانتهى، فيكبر ويركع، فاتت عليه الركعة بانتهاء الإمام. سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن مسبوق دخل المسجد والإمام في حال الركوع دخل مع الجهة الشرقية من الخلف، وفي أثناء مشيه ليدرك الركعة الركوع رأى الإمام قد رفع من الركوع رفع، لكن نسي تأخر في التسميع فركع ذلك المأموم. قال سماحته العبرة بفعل الإمام لا بقوله. التنبيه الثاني عشر، إذا ركع الإمام بعد دخول المسبوق مباشرة، المسبوق كبر بدأ الفاتحة ثم كبر للركوع، يقال كبر للركوع، بعضهم قد يتأخر في الفاتحة لسانه ثقيل فيرفع الإمام وهذا لا يزال قائما، يقال كبر مع الإمام للركوع مباشرة. التنبيه الثالث عشر، إذا دخل المسبوق والإمام راكع أو ساجد هل يكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين؟ يقول الأفضل تكبيرتين، الأولى للإحرام والأخرى للركوع، فإن كبر واحدة من الإحرام دخلت الركوع أو تكبيرة الركوع في ضمنها. التنبيه الرابع عشر، بعض المسبوقين إذا دخل الإمام قد سلم يظن أن إقامة الصلاة لا تجوز في حقه، فالأمر سمح وسهل. إن أقام بصوت خافت ومعه جماعة وصلى أكمل وأفضل. التنبيه الخامس عشر: دخل رجل مسبوق والإمام في آخر الصلاة فيسلم، هل يدخل معه أو ينتظر؟ يقول شراح أهل العلم: إن كان هناك جماعة وكان معه جماعة دخلوا معه والإمام في آخر الصلاة ينتظر، أما إذا كان وحده يدخل مع الإمام. التنبيه السادس عشر: بعض المسبوقين يقول نحن ندخل ونخطو ومع ذلك الإمام لا ينتظرنا، يقال الإمام ليس مكلفا بانتظارك، بل قال أهل العلم في متن الفقه: وسن لإمام انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين. هل الإمام مكلف ينتظر كل من دخل فيشق على من بكر؟ لا، إن كان انتظر يسيرا لدخول سمع جلبة فانتظر يسيرا، أما أن ينتظر حتى تنقطع أصوات الداخلين فيكون في مشقة على الإمام وعلى من معه. التنبيه السابع عشر: هل يجهر المسبوق إذا قام يقضي ما فاته؟ مثلا دخل مسبوق مع الإمام في تشهد الفجر فسلم الإمام، يقول يقوم يجهر بصوت خفيف لا يشوش الآخر. التنبيه الثامن عشر: إذا دخل مسبوق والإمام يجمع الصلاة في مطر فصلى الإمام المغرب ثم شرع في العشاء، ماذا يفعل المسبوق؟ الأمر الحمد لله في الساعة، حتى ذكر بعض العلماء له حالات أكثر من 4 أو 5 حالات. قال يدخل مع الإمام وإذا قام الإمام للرابعة جلس ثم سلم وقام ودخل مع العشاء مع الإمام، فتكون رابعة العشاء للإمام وتكون أولى له في هذا المسبوق المأموم للعشاء. التنبيه التاسع عشر: إذا امتلأ الصف، دخل المسبوق والصف ممتلئ ليس هناك مكان، لكن هناك مدخل أو فرجة طريق للمصلين، دخل أو المسجد كان مليئا فليس هناك مكان إلا عن يمين الإمام، لا حرج أن يصف عن يمين الإمام، بل ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام قال لو امتلأ الجامع حتى نصف عن شماله، وإذا كان الزحام فيه قال حتى لو كانوا في الأمام بعيد فلا يضر. التنبيه العشرون: إذا صلى مسبوقان، دخل رجلان الصلاة وصلى يا جماعة، بعضهم يتقدم قليلا، يعني يتقدم هذا المسبوق الإمام صلى اثنان، تلاحظون يتقدم الإمام شيئا يسير عن المأموم، هذا قول عند بعض أهل عند بعض المذاهب كالحنفية رحمهم الله، لكن السنة والصحيح أن يصف المأموم موازيا لإمامه. في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الليلة وكان ابن عباس واقفا عن شماله فأخذه حتى وقفه حذاءه عن يمينه، ذكره العلم أن هذا نص صحيح صريح في أن المأموم إذا كان واحدا يقف محاذيا للإمام. أقف عند هذا الحد حتى لا أطيل، وأذكر بعض التنبيهات لبعض المعزين في المساجد. التنبيه الأول للمعزين في المساجد وما يتبع العزاء: أن بعض المعزين يأتي فيتخطى الرقاب، وإذ المسلمين المصلين وإذ القارئين وإذ الداعين والمسبحين، فيتخطى الصفوف صفا صفا حتى يصل إلى مكان العزاء. يقال العزاء سنة، فاعله مأجور وتاركه غير مأجور. وهذا العمل تخطي الرقاب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، ليس النهج في تخطي الرقاب مقصورا على صلاة الجمعة، لا، لكن لأنها الأغلب بكثرة الزحام خصت بالذكر، وإلا فلو كانت صلاة العشاء والمغرب جماعة كثر فالتخطي يبقى على ما كان عليه من النهي. فيقال لهذا المعزي لا تدري المسلمين بتخطي رقابهم، تريث حتى تعزي أهل الميت إما بعد الصلاة أو في المقبرة أو في الطريق أو في بيته. التنبيه الثاني، بعض المعزين في المساجد يقصد أهل الميت يعزيهم، ومع ذلك لا يتورع عن قطع صلاة المصلي فيقع في الحرج الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا أن يقف أربعين. أربعين ماذا؟ أربعون ماذا؟ يوم أو أسبوع أو شهر، الله أعلم، لكن النص فيه وعيد. فيقال لهذا المعزي: تحرز واحذر من قطع صلاة المصلي. التنبيه الثالث للمعزين: رفع الأصوات. رفع الأصوات في المساجد، رفع الأصوات يسبب قطع خشوع لمن كان يقرأ أو كان يصلي أو كان يدعو أو كان في أوراد صباحية أو مسائية، فينبغي خفض الصوت. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فإذا برجلين أحدهم يصليان، أحدهم يرفع صوته والآخر يخفض، فإذا بالرافع بالخافض الصديق وبالرافع عمر، فسألهما فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله قد أسمعت من ناديت. وقال عمر: يا رسول الله أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان النعسان. فقال: اخفض يا عمر وارفع يا أبا بكر، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. هذا هو القرآن الكريم، كلام الله، أصدق الكلام، أصدق الحديث، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا كان الإسلام أدبنا أن نرفع أصواتنا بالتلاوة حتى لا يجهر بعضنا على بعض فيحصل اللبس، فما بالك بمن رفع صوته غير القرآن الكريم. التنبيه الرابع: التزام العناق في العزاء، واعتقاد أن ذلك واجب، وبخاصة يشق هذا في حال الزحام وكثرة المعزين، يترتب عليه تعب أهل الميت. إذا كان المعزون قرابة 500 في بعض الأحياء وكل نفس يعانقه، هذا سيشق عليه ويؤخر الزحام زيادة، فعزهم لفظا صافحة تيسر، والأمر فيه والحمد لله يسر وفيه سماحة. التنبيه الخامس: التدافع من بعض المعزين لحمل الميت بعد فراغ الإمام من الصلاة، تدافع أذية. ينبغي المسلم الذي أتى لكسب الأجر أن يعلم أن هذا العمل يجب عليه إثما ووزرا لا أجرا وخيرا. ثم يقول أهل الميت وقربته أحق به، فإن كان لابد أن تحمل فترفق وشارك برفق، أما التدافع ودفع هذا ودفع هذا والمزاحمة الشديدة هذا يحرمك خيرا ويجب عليك إثما. التنبيه السادس للمعزين: بعض المعزين يكون في آخر المسجد أو في نصفه، فإذا سلم الإمام الجنازة اخترق الصفوف بعنف، اخترقها بعنف، يؤذي مسنا يؤذي صغيرا، كل ذلك في سبيل أن يحمل الجنازة. يقال المرة الأخرى بكر، وإن تأخرت فترفق، وإن كان حمل جنازة يترتب عليه أذية المسلمين فلا تحمل. التنبيه السابع، بعض المعزين إذا عزه الميت والزحام شديد أخذ يسأل أهل الميت كيف مات ومتى مات وأين فلان ما حضر. ليس المقام مقام سؤال، أنت الآن في مسجد والناس خلفك والصلاة كادت أن تقام، دع عنك السؤال حتى بعد الصلاة، اسألهم في البيت. أما أن تستحرج الناس خلفك، الناس واقفون أمامك صفوف، وأن تسأل عن فلان وعن فلانة متى مات رحمه الله، كيف مات، متى حضر إلى المكان، هذا هذا ليس وقته، هذا من فضول الكلام. التنبيه الثامن، بعض من يحمل الجنازة يدافع حملة النعش، يضايقهم ويستأثر بالحمل أكثر من غيره. الناس كل يدين يشارك، فكما تحب نفسك أحب لأخيك، قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن حتى يحب لأخيه ويحب نفسه. ومن التعاون عبر التقوى أن تؤثر ولا تستأثر، وبخاصة أن بعضهم يحرم حتى أهل ميت من حمل الجنازة لطول حملها. التنبيه التاسع يتعلق بالمقبرة خارج المسجد. بعض المشيعين لا يبالي بالمشي على القبور، المهم أن يصل إلى القبر الذي سيقبر فيه صاحبه أو ميته، فلا يتورع ويتحرز عن المشي على القبور، هذا لا يجوز. المشي على القبور حرمة الميت، حرمة المسلم ميتا كحرمته حي، فيسعى لإدراك المشاركة في الدفن ولا يتورع ويتحرز عن المشي على القبور. التنبيه العاشر، وهذا طبعا خارج عن المسجد، بعض المشيعين أو بعض المعزين يقف بسيارته فيغلق على المسلمين بسيارات المسلمين، ثم يذهب المقبرة ويتأخر مع الميت، وهو بهذا قد آذى الناس، عذاهم في طرقهم، حجر عليهم، قد يكون فيهم المريض المستعجل. فإن كان لابد أخذ السيارة عن مكانها ثم اذهب كما تريد. التنبيه الحادي عشر، بعض المشيعين يشغل من يتولى دفن الميت بكثرة الكلام، افعل كذا افعل كذا، هو يدفن في قبر لا يبني قصر، لا يحتاج إلى كثرة الكلام. هذا المقام مقام دعاء، مقام اعتبار، مقام هيبة، فينبغي الاحتراز وكف اللسان عن فضول الكلام. التنبيه الثالث عشر، بعضهم يتحرج من العزاء حتى يصلى على الميت، الأمر واسع الحمد لله، يقول إذا جاء خبر موتي شو العزاء. التنبيه الرابع عشر والخامس عشر يتعلق بصلاة الجنازة وأيضا في العزاء. يدخل بعض المصلين إلى المسجد والإمام قد فرغ من الصلاة المكتوبة، هناك جماعة، ثم شرع الإمام أو تجهز الجنازة الصلاة عليها، هؤلاء الذين فتهم الصلاة الفريضة هل يبادرون بصلاة الفرض أم يتريثون حتى يصلوا على الجنازة؟ يقال يتريثون ويصلوا على الجنازة ثم إذا ذهبت الجنازة صلوا فريضة، لأن الجنازة تفوت ولا زال وقت فريضتي واسع. أقف عند هذا الحد حتى لا أطيل، وقد أطلت، وصدوركم واسعة لقبول عذري في الإطالة. الله أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم ووقاركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه محاضرة قيمة تولى فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد سلحان وفقه الله، وله نصيب أوفى بهذه المحاضرات، وقامت محاضرات عديدة في عدة أماكن دلوا على إن شاء الله على إخلاص وصدق، فإن كل محاضراته سمعتم كثيرا منها مبني على أدلة من كتاب السنة في اعتدال وسطية بسبب الطريق المستقيم وفقه الله ويحبه إلى الله. ولا شك أن التنبيهات للصلاة المسبوق ينبغي العناية بها وتدبرها والوقوف معها. أولا نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا الخير تعليم الله له، قال جل وعلا: أمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو صلى الله عليه وسلم لا خير لنا عليه وبينه لنا، ولا شر إلا بين حذرنا منه، علمنا أمور الدين كلها. صعد المنبر يوما فكبر ثم ركع ثم نزل قرار السجود، فلما كمل قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضع لأصحابه الأخطاء التي وقعت منهم بالحال ليتبينوها ويعلموها ويبتعدوا عنها. المسيء في صلاته دخل المسجد والنبي جالس، سلم صلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فاجلس فصل فإنك لم تصلي. فعلى هذا المرات أيقن الرجل أن هذا استفزاز النبي له: صل فإنك لم تصلي. وركع قام وركع وسجد، لكن ما العلة؟ قال يا رسول الله: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. على علمي وهذه معرفتي. عرف لما رده ثلاث مرات وهو يقول صل فإني أصلي. فقال وصلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبل، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطعن راكعا، ثم ارفع حتى تعد قائما، ثم ارجع حتى ساجدا، ثم ارفع حتى تلزا، ثم ارجع حتى ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، لأن الإنسان هنا الإخلال بالأركان وعلى استكمالها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدر سلم السلك ويقول قال لا يلقى. قال صلى الله عليه وسلم عن السارق للصلاة: الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها فيسمى سارقا في صلاته، لأنه لم يتم الركوع ولا السجود فيسمى سارقا في صلاته ومنقصا لها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يخطب يوما فأتى سليم الغفاري ودخل المسجد وجلس، فقال يا سليك هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لرجل في قدمه جمعة: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وقال لأصحابي يوما: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. هكذا علمه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لما علم التعليم أرشدهم أن يقضوا بي وأنه إمامهم، فكونهم يسبقون بركوع أو بسجود يعتبر إخلالا بالإتمام. وقال: الذي يرفع قبل الإمام يوشك أن يحول آية حمار أو صورته صورة حمار. وقال: يسبق قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. أيضا هو صلى الله عليه وسلم حتى أصحابه سوى صفوفهم ونظم الصفوف، فرأى يوما رجلا باديا صلى الله عليه وسلم: عباد الله سونا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. كل هذا منه صلى الله عليه وسلم لأمة الصلاة. وحتى نحن الزائبين لتكون صلاتهم صلاة مقبولة وصلاة مؤثرة، فإن الصلاة إذا استكملت قيامها وركوعها وسجودها شروطها واركانها وطهارتها كالاكمل. يعني ان العبد يصلي الصلاه ما يكفي نصفها الا ثلثها الا ربعها الا ثمنها الا ثمنها الا سدسها، كل ذلك تحذيرا من نقل الصلاه. ثاني ملاحظات تنفع المسلم بتكميل صلاته والبعد عما يخل بها. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب اني اراكم من ورائي، اني اراكم من ورائي، لانه الذين يرى اصحاب ورائه حتى الاعتداء والتمسك وعدم الاخلال بالصلاه. وقال لما راى رجلا يعمل الصلاه لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. كل هذا من تعليم منه لنا وحثا لنا على الاعتداء به والتاسي به واخذ احكام شرعيه منه صلى الله عليه وسلم. وكان اصحابه الكرام اذا راوا من يطبق السنه اثنوا عليه. لما راى صلى انس وراء اهل المدينه وراى كم يركوع وسجود قال اني 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 قال انس رضي الله عنه لم ارى بعد انني الصلاه تذكرني صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. فمشجعون كل من راى بالسنه ويعظم شانها ويثنون على من عمل بها، لان هذه الصلاه هي عمود الاسلام، فالاعتناء بها وبشروطها واركانها وواجباتها امر مهم لتكون صلاه المقبل ان شاء الله. اسال الله للجميع التوفيق والسلام ويحبه ويرضى وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم. أيها الأحبة، ننبه على محاضرة الأسبوع القادم لله جل وعلا، والتي هي بعنوان أثر التوحيد أثر الحج في التوحيد أثر التوحيد في الحج وصفة الحج المبرور، لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي.
نعم.
ننتظر الله حتى نلقى الأسئلة من الإخوان.
نعم.
هذا السؤال يقول رحمه الله عليكم، أود توجيه نصيحة حول كيفية الجمع بين النوازل من حيث رغبة الإنسان في طلب العلم، النوازع والتوازن من حيث رغبة الإنسان في طلب العلم وأعمال الخير وسعيه في كسب العيش.
كيف
يقول نرجو توجيه نصيحة حول كيفية الجمع بين النوازع والتوازن من حيث رغبة الإنسان في طلب العلم وأعمال الخير وسعيه في كسب العيش والعمل للإنفاق على نفسه وأولاده، خاصة في ظل متطلبات الأهل والأولاد الكثيرة.
بتوفيق من الله، إذا استعنت ربه وسأل التوفيق، إياك نعبد وإياك نستعين، واستعان بمهمته وفقه الله، فيمكن له الجمع بين تعلم علم بين مكتب لأهله وبينه وبينه، كل مزال المرادة تحتاج إلى قوة عزيمة وتنظيم للوقت محافظ عليه، وإذا نظم الوقت وحفظ على ساعاته أمكن الإنسان أن يعمل كل عمل صالح. إنما المصيبة عندنا الملل والسآمة وعدم الانتظام. أما إذا الإنسان نظم وقته وساعاته نومي ويقظته ودخولي وخروجه وحاجاتي وأمور بيتي وسوقه، انت والاحوال الجميله انما تحتاج الى صبر، وبالصبر والثبات يمكن التوازن بين الاعمال الخاصه والعامه.
احسن الله اليكم، نصيحتكم لمن يسابق الامام دائما.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يجعل راس حمار او صورته صوره حمار؟ هذا وعد شديد. وقال: الذي يسابق الامام ناصيته بيد شيطان. فمسابقه الامام من كبائر الذنوب، حتى ان الامام رحمه الله يذهب الى ان من سابق الامام ولو ناسيا يعيد صلاته، ولو ناسيا يعيد صلاته، لان الواجب ان تكون افعالنا بعد افعال الامام. يقول: وذر بعد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يعني احد ضره حتى يقع النبي ساجدا ثم نقع سجود بعده. فالواجب تعليم من سابق الامام. قال احمد رحمه الله: يا اخي، تاتي للمسجد الرمضاء والظلماء فتتبع الجماعه وتسابق الامام، فتخرج من المسجد وقد أسأت في صلاتك، وألم رسالة في الصلاة، وحتى المسلمين على التقيد مع الإمام وتحريم المسابق. وأقال في رحمه الله
على ثاني يقول أنه طلق أزواجه سنتين ثم يذكر أنه مسحور، ثم يقول أنه طلق زوجاته ثم يذكر أنه مسحور، فهل يصح طلاقه؟
يا إخواني المصيبة الآن كل من أصاب شيء وكده إلى إما عين أو سحر، إما أصابتني عين وأصابني سحر، وما يعلم أن هذه أمي بيد الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله قلبه والله بكل شيء عليم. لا شك أن المعاصي لها أثر في، وأن العقوبة وأن العقوبات تخفيف للذنوب للذنوب حقا للخطايا ورفع للدرجات، وقد تكون عقوبة، لكن ما ينبغي أن يفور في أمور الله إلى العلم والحسد. ينبغي للزوج أن يعامل الحسن بالإحسان وأن يعاشر بالمعروف. الله يقول ولهن مثل الذي عليه المعروف، قال وعاشرهن بالمعروف، فإذا عاشرهن بالمعروف اتقى الله بهم فإن الأمر سيكون سهلا ولو كان أربعة. المهم النية الصالحة والعدل والقيام بالواجب.
أحسن عليكم. ذكر
أما ذلك يقع الطريق فإذا رجع المحكمة لإثبات أهلية هل هوية هذه موجودة مفقودة، ترجع إلى القاضي.
أحسن عليكم. يقول السائل ذكر المحاضر جزاه الله خيرا أن الرجل إذا دخل المسجد والصف قد تم فإنه يصلي وحده ولا بأس بذلك، وقد سمعته حديثا ما أدري عن صحته، يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ما توجيه سماحتكم؟
هو الحديث وقع لأن صلى النبي وأتى يصلي خلف الصف وحده، فقال لا، فأمره يعيد الصلاة فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. العلماء اختلفوا بهذا، منهم من يقول هذا قول أن المنفرد وراء الصف لا يجوز، ينتظر حتى يأتي أحد عوض مع الإمام عن يمين الإمام وإلى يبقى، ولا يحل له أن يصلي منفردا لهذا الحديث. ومنهم من قال عند الضرورة واللجوء عند الضرورة والوقت يعني يجوز له، لأن الصلاة أكثر من واحد واجب وواجب، وإذا تركه وإذا لم يحصل فاته الصلاة فيقدم الصلاة على هذا الواجب، لأن إدراك الجماعة والصلاة مع الإمام أهم من كونه واحدا. على كل حال من اقتنع بهذا ورأى أن الصلاة لأنه قال له يعني لا صلاة لفرد خلف الصف، ومن رأى رأي من يقول أنه عند الحق ضرورة يجوز أن يصلي المنفرد وراء الإمام نظرا لأن تعدد الصف واجب وأن الصلاة تفوت فيقدم فرد الصلاة على هذا، كل جاء إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل كنت مسافرا ووجدت جماعة يصلون صلاة العشاء وأنا أريد أن أصلي صلاة المغرب، هل أنتظر حتى أصلي مع الجماعة الذين يصلون المغرب وإلا ماذا أفعل؟
أنا لي ظني الأولاد أن يصلي العشاء أمام حاضرة، فإذا صلى العشاء قام وصلى المغرب، لأن وإن كان هذا خلاف الترتيب، لأن هذا الترتيب سقط عنه بفوت الجماعة بخوف فوت الجماعة، لهم يقولون إن الترتيب يصب بالنسيان وخوف وقت الحاضرة، لكن فوات الجماعة له أهمية، فإذا دخلت رسول العشاء وأنت وصلت المغرب صل العشاء معه أربعا ثم صل المغرب بعدهم. أما أن تغطيق صلاتك صلاة دلالة ذكر مستجر من تقول ما عندي، أنا عندي غير ذلك، لا أقول أولى عندي أن يصلي العشاء وحده وإن قدم على المغرب، لكن التقدير شفع له خوف الجماعة لما يصلي المغرب على ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما هي السنة النبوية في تشيع الميت؟
السنة النبوية اتباع عيادة المريض أولا، يعني من حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، من حق المسلم على المسلم، وأن من صلى عليه له أجر قيراط ومن صلى وسلم له قيراطان، وأن يأخذ مقبرة ويعزيهم ويضمد جراحهم ويواسيهم فيعزي بعضهم في المقبرة وفي المسجد وفي البيت من غير إسراف ومن غير إقامة عزائم، إنما سلام تعزير المسجد أو في البيت أو في السوق أو هذا كله جائز. في السوق يخرج مع الميت وحضور القبر وأن تنزيل الميت معهم ودفنه مع إخوانه ومشاركته في ذلك لما فيه الاعتبار والعظة، وأن هذا المكان كل شيء يسكنه قاضي قصور كل ما عليها فان، وأنه ما أحد يتيسر من هذا، وما جعلنا لبشر من قبل خلد أفإن ميت فهم الخالدون كل زائر الموت. فتشيع الجنازة وخروج معها فإن القلب الذكر لهذا المصير، نسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه سجل في الحملات المخفضة تبع وزارة الحج، ولكنه يقول أني عرفت أن المخيمات خارج منها، فما الواجب علي جزاك الله خيرا؟
هو المبيت من واجب ما علمك إذا تعذر الوصول إلى منى إلا مع حملات قد شق عليك فلا مانع. ومنى واجب لو نصف الليل رجز منى ساعتين من الليل ساعتين أجزاء كذلك، إذا تعذر الأمر فمشكى إلى الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل النهي، يقول أعلم النهي عن رفع الصوت بالقرآن وبجواره أناس أشوش عليهم، ولكن هل ينطبق ذلك على تشويش المساجد بعضهم على بعض؟
القرآن النبي قال القرآن لا يؤذى ولا يدعى به، قال إن كل من ينادي ربه فيشرع القارئ وأنا مصليكم، السنة للقارئ أن يقرأ من غير أن يضر بالآخرين، حتى قال في قيام الليل يجهر به إلا أن يكون من يؤذي فلا، فإذا كبد نائم أو قارئ أو مصل فلا تجهر القرآن لا تؤذيهم بذلك، حتى المؤمنون والمصلي يصلي والقارئ يتلو لا ترفع صوتك تؤذيهم بذلك، هذه السنة لك أن لا ترفع تؤذيهم بذلك، لأن هذا يعني إذا محمد لا يجوز. السؤال الثاني
سؤال واحد فقط أحسن الله، يقول هو يعني هل يقاس؟
أما المساجد تختلف، أولا كان الناس بسرحة وسطوة لأن كلهم داخل المصابيح، غالبا أن تشير مكبر الصوت غير كثير، قد يقع في بعض المساجد فإذا وجد مثل تشويش يقلل يعني يخفض الصوت شيئا من شيئا خفض الصوت. أما إغلاقه يعني استماع القرآن من مكبر الصوت سماع المصلين سماع التلاوة شجع المسلم ويعينه على الصلاة ويذكره بذلك، فإغلاقها فيه إطفاء لهذه النعمة. تعلمون عن الشوارع حق السيارات لو يؤذن منه ما سمعته، لكن وجود مكبر الصوت ينقل الصوت للأذان للإقامة للصلاة ليتأثر المسلم ويأتي المسجد سامعا ومستجيبا لله، فإنها لخير كثير.
أحسن عليكم. هذا
الفجر سمعنا المؤذن يؤذنون وسمعنا صوت القارئين يقرؤون العلمة، يعني يدل الفرح والغسيل والجهد والعمل.
أحسن لكم. هذه أم تطلب منكم الحضور الدعاء لولدها المنوم في العناية، تقول أنه يعني مريض مسحور، فترجم منكم الدعاء.
شفاه الله وعافاه متى حسن.
أحسن الله عليكم. يقول أحرص على التبكير للصلاة ولكني أتأخر بسبب إيقاظ إخواني، فبما تنصحوني علما أنهم لا يقومون إلا عند تكبير الإمام أو كذا؟
اجلس معهم ونبههم على الخير وهو خير من التبكير، إذا كان بقاؤك معهم تذكرهم بالصلاة تذكرهم برغبة ترغيب وحد ورفق لعاريت على قلوبهم، اجلس وانت ويمجم إن شاء الله إن أدركتم الراتب وصلوها وإلا صلوا فريضة وصلوا الراتب فريضة إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. ما الحكم في الشك في آخر الصلاة في الزياد ركعة أو النقص؟ لكن تشاكل في النقص هل أزود ركعة أم أكتفي بسجود السهو؟
أول ينبغي المسلم أن يحضر قلبه لصلاته وأن يحرص كل قدر استطاعته ألا يسهو بصلاته، قد استطاع قد غلب علينا جميعا، لكن حرص على حضور وقت الصلاة والإقبال عليها وتمهيد قيامها وركوعها وسجودها كل هذا خير، وإن كان نسيان يقع بكثير، لكن أنا أعذر أن الإنسان مرارا بصلاته، وإذا حقيقة مصر السوء هو غفلة القلوب ونسيانها والاشتغال بالدنيا حطامها أمور التابعة الأرضية، وإذا جاء الشيطان يحول حتى يحول بينه وبين قلبه يقول اذكر صليت اذكر كذا اذكر كذا، يشوش عليه بما يذكره لصلاته. لكن على الإنسان أن يكون لا يكون موسوسا، يدفع وساوس ويبني على اليقين ويعني وساوس الصلاة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل من يسلم على من يسلم الإمام، يسلم الإمام أو المأمون عند قوله في نهاية الصلاة عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله؟
كيف
يقول على من يسلم المصلي عند نهاية الصلاة إذا قال السلام عليكم ورحمة الله؟
سلموا على المصلين وعلى الملائكة أجمعين.
يقول السائل أحسن الله عليكم كيف دعاء الحزن؟
كيف؟
الحزن، دعاء الحزن، الهم والحزن.
اللهم إني أعوذ بك من همي والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغالب الدم وقهر الرجال. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين إلى دعاءك وغير ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول السائل
دعاء النوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نختم بهذا السؤال. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم صلاة الرجل في بيته صلاة المفروضة بغير عذر؟
إخواني الصلوات الخمس فرضها الله علينا في اليوم والليل، خمس صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجعل محل إقامتها المساجد، وشرع بناء المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله الآية، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الجماعة حضرا وسفرا إلا لما أمر صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاتي في بيتي وسوقه خمسة وضعفا، وذلك أنه يتوضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يحضر الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل من صل عليه ما دام صلى اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد راح أعد الله له الجنة كلما غدا وراح. وقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. يا إخواني الجماعة والخروج لا عمل صالح، والتفريط عنها من أخلاق المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد همنت أن آمر بالصلاة وتقام ثم آمر فيؤم الناس ثم أخالوا إلى رجال لا يلبس الجماعة وأحرك أنفسهم النار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا الصلاة الخمس حين ندعهن، فإن الله شرع الهدى وإنهن من سنهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتأخر بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليتقى الرجل يهادى الرجل حتى يلقى الصف. ويا إخواني هكذا الصحابة، قال ابن عمر كان الرجل كنا إذا أخذ الرجل من شيء الرجل اتهنوا بالنفاق، هكذا وجوه الجماعة. فيا أيها المسلم لو احتجت لأقل قليل خدت السيارة وأخرجت بأمور تافهة، فكيف مسجد قريب منك خطوة تكون حسنة وخطوة معك سيئة؟ وإذا صليت الرحمن اللهم صل عليه اللهم ارحمه، وإذا أمنت وافقت أمنت التأمين بالله غفر الله ولك وأدخل من ذنبك، فيا إخواني لا يضيع الجماعة إلا كسلان ومحروم الخير، فعلى جماعة أن يتواصل الحق ونحفظ بعض غير أصل الجماعة، فإن أصل الجماعة فيها أجر عظيم وثواب كبير، نسأل الله يتقبل منا منكم.
أحصل لك هذا السؤال الآن أخير، يقول السائل عند الدخول الإمام رافع كيف أعرف أنني أدركت الركوع لأنه رفع وأنا رافع أثناء ركوع؟
هم يقولون لا يدرك المسبوق الإمام الركوع إلا إذا كبر المسبوق قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإذا لم تكن أصلا لابد أن تكبر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وتكفيك تكبير الإحرام عن تكبير الانتقال فالركوع الواحد.
شكر الله لسماحة الشيخ وشكر الله لفضيلة المحاضر وأثابكم الله على حضوركم ونصاتكم، ونلقاكم على خير في لقاء الأسبوع القادم مع فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
مثله ينبغي أن يتم به وأن يكمل قوله فبشر عباد الذين يجتمعون قالوا يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولى الألباب، فعلى جميع أن أبي المحاضرة في الجواز أن أهتم بها لأن فيها خير، أشهد العلم توحيد المجتمع حتى بعد الخير في زمن كثرة المعوقات والمهيات وأسباب الصدوع عن الخير، فعلينا أن نسمع المحاضرات ونتبع منها ونستفيد منها ونقولها لغيرنا ونعمل بها بأنفسنا ونقل غيرنا، فمن علم علما ولو قليل وجب أن يبلغه للجاهل، بلغوا عن يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ويقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فسأله فبلغك ما سمعها، كل ذلك من بعد أن الإنسان يسمع الخير وإن قل ويبلغ لغيره، لأن الإنسان إذا علم غيره انتشر العلم وعظم العلم وقل الجهل، فتعليم العلم ولو قليل والخير، كل مسلم منا سمع علما او سمع بالعلم يتاكد منه ثم ينقله الاخرين، فاذا فعلنا ذلك تعاون على البر والتقوى وكنا على خير في امورنا كلها، نسال الله الثبات على الاسلام والوفاه عنهم على كل شيء قليل. ثم نعم يا اخواني ان هذا الزمن زمن فتن ومصائب وضويات قل من سلم منها، عالم الإسلام اليوم يروج في فتن ومحن وتشريد وقتل وسلب وسلب ونبذ الأموال وتبذل الدماء بكل أنواع الإجرام في بلاد المسلمين، بلاد الظاهر بأسلاك وأنا بأسلاك ذنوبنا ومعاصينا، وما ربك بظلام عبيد، ولا ينقذنا من هذه المتاهات والمهامس إلا أن نعود إلى رشدنا ونتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيلعظنا من هذه الفتن ونخلصنا من هذه الظلمات في آخر يبدو القتل حتى لا يعلم القاتل ما قتل ولا المقتول فيما قتل، كلها من تبعث الحقائق وانقلاب الأمور، ونسأل الله أن يحفظ ديننا وأمر استقرارنا، نحن في هذا نعيش في هذا العظيم ولد العظيم، نسأل الله أن يجعله حولنا على طاعته وألا يجب في قلوبنا، فإن الله يقول في كتابه العزيز حتى إذا في كتاب العزيز ولقد أرسلنا إلى فلولا إذ جاءهم تضرعوا ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين، ويقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ويديم عن الإسلام ويحفظنا الزوال إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على محمد.